بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، قال: وقوله وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هكذا قالها هنا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر. قال: وقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. قال: يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن صابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. وهذا ضعيف. مسلم بن خالد هو الزنجي شيخ الشافعي وهو ضعيف، وسويد بن سعيد هو الحدثاني، تكلم فيه يحيى بن معين بكلام شديد حتى قال: ليت لي سيفا ورمحا فأغزو سويد بن سعيد، فهو ضعيف. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا فكرة في الرب. وهذا ضعيف. أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف، وروايته عن ربيع بن أنس تشتد ضعفا. قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. الحديث له طرق، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله بنحو هذا، بلفظ: تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا في الله، بدون زيادة: فإنه لا تحيط به الفكرة. قال: كما أورده كذا أورده، وليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما كما تقدم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الحديث الآخر الذي في السنن: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني بهذا اللفظ، والأول في الصحيح. قال: وقوله أنه أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما، وهما مختلفان، وأنه هو أمات وأحيا كقوله: الذي خلق الموت والحياة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى كقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأن وقوله أن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البدأ هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الأخرى الآخرة يوم القيامة. وأنه أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية، أغناهم وجعله قنية عندهم، مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما. أما أثر أبي صالح فهو ضعيف عند ابن جرير، لأنه من طريق محمد بن عمارة الأسدي وهو مجهول. قال: وعن مجاهد: أغنى مولى وأقنى أخدم، وهو من طريق ليث بن أبي سليم ضعيف. وكذا قال قتادة، صحيح عن قتادة عند ابن جرير. وقال ابن عباس: ومجاهد أيضا أغنى أعطى وأقنى رضي. وحديث ابن عباس وأثره مسلسل بالعوفيين الضعفاء، وأثر مجاهد صحيح. وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه، قاله الحضرمي بن لاحق، وهو صحيح عند ابن جرير عن الحضرمي. وقيل: أغنى من شاء من خلقه وأقنى أفقر من شاء منهم، قاله ابن زيد، وهو صحيح عنه، حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ. يعني المعنى صحيح، لكن لا يفسر به الآية أغنى وأقنى، لا يفسر به ما ذكر هنا عن ابن الحضرمي وعبد الرحمن بن زيد. وإلا فإن الله عز وجل يكرم ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لكن ليس هو المعنى عند هذه الآية، وإنما المراد أن الله عز وجل يرزق العباد الرزق ويملكهم إياه، ويصير في أيديهم غنية ويقتنونه أيضا. وقيل: أغنى من شاء، طيب أغنى من شاء من خلقه وأقنى أفقر من شاء، طيب هذا تقدم. وقوله أنه رب الشعراء، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه، وهذا صحيح عن جمهور المفسرين، إلا ابن عباس سنده إليه ضعيف. وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، ويقال لهم عاد بن إرم ابن سام بن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم عند هذه الآية، وأنه أهلك عادا الأولى، هل هناك عاد أولى وعاد ثانية؟ فمنهم من أخذ بظاهر هذه الآية، وهو قول بعضهم ينسبه إلى الجماهير كما في تفسير القرطبي، وقال به ابن إسحاق رحمه الله، وذكره احتمالا ابن كثير في قصص الأنبياء. وقال بعضهم: بل هي عاد واحدة، وإنما قوله أهلك عادا الأولى هذه صفة كاشفة، فوصفت عاد بأنها الأولى لأنها متقدمة على ثمود، بل متقدمة على إبراهيم الخليل، فقيل لها الأولى عاد الأولى. وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين في تفسيره، وقد جاء في ذلك حديث نقرأه الذي استدل به من يفرق، وقد ذكر ابن كثير أدلة على التفريق بين عاد الأولى والثانية، وقد نسب القرطبي عن الجمهور أن عاد الثانية هم من بقايا نسل عاد الأولى، وأن الأولى أهلكت بنوع من العذاب يختلف عن الهلاك الذي أهلكت به عاد الثانية. لما ذكر حديث عائشة في: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، إلى أن قال: فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الحافظ: ظاهر هذا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك، لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، لكن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا هذا عارض. ففي هذه السورة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، لهذا قال بعضهم الذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأولى، وكلما ذكر في القرآن في الآيات الأخرى هم عاد الثانية. وفيها: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال: وقد أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول، فإن كانت هناك قرينة كما في قوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا. ثم قال: ويحتمل أن عادا قومان، قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض، وقوم غيرهم، قلت لا يخفى بعده. وهذا قلته الشيخ سليم الهلالي في كتابه صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء، لكنه محتمل، فقد قال الله: وأنه أهلك عادا الأولى، فإنه يشعر بأن ثم عاد أخرى. وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد، والذي يعني الحديث الذي هو دليل في المسألة هو حديث الحارث البكري, الحارث بن يزيد البكري, يقال الحارث بن حسان البكري, قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها, فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة, فهل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله, وإذا راية السوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال فجلست حتى قال فدخل منزله وقال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي, فدخلت فسلمت, فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال قلت نعم. قال وكانت الدبرة عليهم, أي الهزيمة, ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها, فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب, فأذن لها فدخلت, فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء, أي الصحراء أو موضع ببلادهم. فحميت العجوز واستوفزت, قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضطرك؟ قال قلت إنما مثلي ما قال الأول, معزة حملت حتفها, حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما, أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث مني منه ولكن يستطعمه. قال قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل, فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهر يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان, فلما مضى الشهر خرج حيال تهامة فنادى اللهم إنك, والحديث فيه قصة طويلة, وأنه يعني معاوية بن بكر ضاق من هذا الضيف, جلسوا شهرا فضاق منهم فأتى بأبيات شعرية وجعل الجارية تغني بهذه الأبيات يبين للضيف هذا أنه تأخرتم ماذا تريدون, فلما سمعوا ذلك قاموا وخرجوا, فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه, اللهم اسق عادا ما كنت مسقيه, فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر, فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا ولا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا لهم وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. الشاهد من هذا الحديث الذي قلنا هو استدل به من فرق بين عادين, والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال هنا بعد أن ذكر الحديث قال والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه, وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع, فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة. أنا قلت عاد الأولى, لا عاد الأخيرة. ويلزم عليه أن المراد بقوله أخا عاد نبي آخر غير هود والله أعلم, قال ابن كثير في البداية والنهاية. وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة, فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكرا لمكة ولم تمن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل فنزلت جرهم عندهم, وعاد الأولى قبل الخليل. وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى, لا يشبه كلام المتقدمين, وفيه أن تلك السحابة شرر ونار, وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. يعني معناه لو صح حديث الحارث بن حسان البكري فهو دليل على أنه في عاد الآية الثانية, وهم الذين ذكروا في سورة الأحقاب بدليل هذه النقاط التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية, وهي في قصة الأنبياء أنه ذكر أنه جاءهم شرر من السحاب, وأنه ذكر أنهم جهبوا إلى الحرم, ومكة لم تكن في ذلك اليوم قد بنيت في زمن عاد الأولى. وفيه ذكر أنهم نزلوا على بكر معاوية بن بكر وهو متأخر, فهذا مما يدل على أن قول الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى أن هناك عاد الأولى كانت قبل هود وقبل إبراهيم, وأن هناك عاد المتأخرة التي ذكرت في سورة الأحقاف. قال وقوله وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يوق منهم أحدا. وبعض أهل العلم يضعف حديث الحارث, فالذين يضعفون حديث الحارث بن حسان يقولون إنما قول أهلك عاد الأولى من باب الصفاء الكاشفة, ليس هناك عاد إلا واحدة, ونبي واحد. قال أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال فغشاها ما غشى يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال قتادة كان في مدائن لوط 4000 إنسان فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. رواه ابن أبي حاتم عن أبي عن محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليد عنه به وهو غريب جدا. وهذا أولا معضل أو مرسل, ثانيا فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس أو ضعيف. فبأي آلاء ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قاله قتادة وهو ثابت عنه عند ابن جرير وأن الخطاب لبني آدم والخطاب للإنسان. وقال ابن جريج فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد. والأول أولى وهو اختيار ابن جرير, بل لم يذكر ابن جرير قول ابن جريج وإنما ذكر قول قتادة وهو الصحيح في تفسير الآية أنه خطاب للإنسان لبني آدم. فبأي آلاء ربك تتمارى أي في أي نعم الله عليك تمتري. عند من هذا السؤال وأنه أهلك عادا الأولى, أين عاد هذه المذكورة في هذه الآية؟ هل هي التي ذكرت في سورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف الأولى؟ متى هذه؟ قبل كم يعني؟ قبل من؟ بعد من؟ قبل إبراهيم وقبل ثمود وبعد نوح, هذه الأولى. وأما المذكورة في الأحقاف فهي متأخرة, ولهذا جاء الحديث في عذابها بالمطر في حديث الحارث بن حسان وأنه في زمن قد وجدت فيه الكعبة, وأيضا في زمن معاوية بن بكر وهو متأخر. وأيضا العذاب كان لم يكن بالريح وإنما الريح كان عذاب على عاد الأولى. ولا مانع أن يكون هؤلاء من نسل أولئك, بقي لهم بقايا كما قال بعض أهل العلم, بقي لهم بقايا فعذبوا كما عذب المتقدمون. أي نعم, على صحة حديث الحارث هذا القول أقوى. والشيخ يحيى فيما أذكر أنه في آخر أمره يميل إلى تضعيف حديث الحارث بن حسان, والشيخ الألباني يصححه وأظنه في الصحيح المسند. انظروا هل هو في الصحيح المسند حديث الحارث